بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن الدورة العلمية 77 والخاصة بالحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمقامة في سندبسط يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر ربيع الثاني لعام 1435، والتي هي بعنوان الفرق بين النصيحة والتعيير. وهذه مسألة مهمة جدا في باب النصح وحفظ الأعراض والقيام بهذا الحق، ما أحوجنا أيضا إلى أن نرتبط بالأكابر فيها. والحمد لله، وأسأل الله ألا يحرمنا هذا الفضل أن نرتبط بالأكابر في كل المعاني، فإن الارتباط بسلف الأمة وأكابر الأمة في جميع المعاني والمسائل لهو الأمر الرشد. وكما قلنا لكم أيها الأحبة بأن كل كتاب إنما يضيف جديدا، وليس في العلم شيء متكرر، بمعنى أن ما تكرر إنما تكرر ليتقرر، وليس هذا من العيب، فإن الله عز وجل قد سنى أوامره وأخباره كثيرا، ولم يكتفى بذكر آدم مرة في القرآن، ولا بذكر موسى مرة في القرآن، ولا بذكر عيسى مرة في القرآن، ولا بذكر الأمر بالصلاة مرة في القرآن. ومن قال بأن العلم لا بد أن تأتي بغير ما ليس عليه الأوائل من أجل أن تجدد، من قال لك هذا؟ إنما العلم اتباع، والعلم انتهى إلا فهما يؤتيه عبد في كتاب وسنة وبصيرة بما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإلا فقد انقطع الوحي. والحمد لله، الأمة بيّنت معاني هذا الوحي، فترى العلماء يدورون حول المعنى الصحيح. كل علماء السنة تكلمون في الاتباع، تقول ما الجديد في الاتباع؟ كل العلماء يتكلمون في الاتباع، كل العلماء يتكلمون في السنة، كل العلماء يتكلمون في وجوب الصدق، كل العلماء يتكلمون في تحريم المحرمات والكبائر، كل العلماء يتكلمون في التحذير من البدع، كل العلماء يتكلمون في التحذير من أهل الأهواء والبدع، ويسمون ذلك وينشرون كلامهم. هل قال ابن تيمية أنا أريد أن أخرج بجديد عن أحمد؟ وقال ابن عبد الوهاب أنا أريد أن أخرج بجديد عن ابن تيمية؟ من قال لك بأن هذا العلم إنما يكون فيه الجديد؟ إنما الجديد في العلم ما هو؟ الجديد في العلم ما تحصله من هذا الفهم بالاطلاع عليه، وتراه شيء لم تعلمه علمته، شيء لم تعرفه عرفته، وإنما تكرار المعاني وتكرار الأصول هذا من الأهمية في مكان، حتى ينقدح في دينك، وحتى ينقدح في قلبك. والعلم هو ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما مراد العلم أن نصل إلى هذه المعاني. يا أخوان، من العالم؟ كما قال ابن رجب، من العالم؟ أليس قد أوصلنا إلى العالم من يخشى الله عز وجل؟ طيب، الخشية دي لو نأتي نتكلم في الخشية، قد يأخذ واحد عليه ويقول أنا ماشي أصلا معروف الكلام في الخشية، أنا هيجيب إيه؟ يلا معروف الكلام في الخشية، معروف الكلام في الخشية. إذن أنت لست فاهما، أنت لست فاهما، إنما الخشية أمر يتقرر عندك، أمر يتأكد عندك، أمر تساق نصوصه، أمر يتبين لك أمثلته من علماء الملة، فيزداد إيمانك بهذا. كلنا نعرف التقوى، كلنا نعرف الخشية، وكلنا نعرف، لكن ما للناس يتفاضلون فيها؟ فالتفاضل رجع إلى ماذا؟ ولهذا طالما أنك مع كتب السلف فأنت تنتقل من ريحانة إلى ريحانة، ومن بستان إلى بستان، فمهما تكرر الكلام فإنك تجد، والحمد لله، فيه التأكيد وفيه الإلماح إلى معاني، مثل ما يمر معنا الآن عبارات ابن رجب. ما أغنت عبارات ابن رجب ما أغنت عبارات ابن القيم عن عبارات ابن رجب، ومع أنهم يذكرون في فلك واحد، لكن هذا يفتح الله عليه في عبارة، وهذا يفتح الله عليه في ضابط، هذا يفتح الله عليه في طريقة عرض، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره أو بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. يبقى هذا المعنى الذي يريد ابن رجب أن يركز عليه، الفرق بين النصيحة والتعيير، لأنهما يشتركان ويفترقان، يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، وشيء المعاني التي تشترك في شيء وتفترق في شيء الاشتباه، فإنك تطلب علمين، تطلب علما به تعرف وجه الشبه، وتطلب علما تعرف به وجه التفريق، ليس كالمسائل التي تحتمل وجها واحدا، فإن هذا إنما تريد من ورائه علما واحدا، أما شيء يشتبه ففرق بين حرمة دم المسلم وبين قتل المسلم إن اعتدى إذا كان صائلا، فمن وجه يحفظ دمه ومن وجه يراق دمه، من وجه يحفظ عرضه ومن وجه يذكر في عرضه، من وجه كذا ومن وجه كذا، هذا يحتاج إلى ضابط أشد، ويحتاج إلى علم أسد، لأنك تحتاج إلى علم يتضمن أمرين، ما به يحصل التشابه وما به يحصل التفرق. فكل من النصيحة والتعيير ذكر للشخص بما يكره، لكن فرق بينهما هو فرق بين المشروع والممنوع، فرق بين ما أتى به الشرع وما نهى عنه الشرع، وهكذا كما سيتبين لنا. قال: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. هذا هو الأصل الذي ستمحور حوله. ما هو؟ أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والانتقاص والعيب، أما إذا كان لمصلحة عامة بالمسلمين أو لمصلحة خاصة بالفرد أو لأمر متعلق بدين الناس وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه يجب ذكره حتى تتم النصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا نصح النبي المرأة لما أرادت الزواج، قال: أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له بئس أخو العشيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح نصيحة عامة ونصيحة خاصة، فدل هذا على أن ذكر الرجل بما يكره إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون ممنوعا، فإن تعلقت بمصلحته مشروعة فهو مشروع وإلا فهو ممنوع، لأن الأصل عندنا المحكم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودم وعرض، حتى تخرج عن حرمة الدم، تخرج عن حرمة المال، تخرج عن حرمة العرض، فلابد أن يكون عندك نص محكم أيضا. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، لكن عنده عباده يقول لك: لا 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 لا، كيف أذكر واحدا؟ لا لا يمكن. فضاق صدره بهذا لعدم علمه، فهنا تتعطل مصالح الشرع، مصالح الشرعية، وتتعطل مصالح الناس. فيأتيني واحد يريد أن يتزوج امرأة مثلا وأنا أعلم عنها وعن أهل بيتها من الفساد ما الله بي عليم. وأقول لا لا ما آتي بسيرة أحد ولا لي دخل في هذا، لا أنا آثم آثم. أو يأتيني طالب يريد أن يذهب إلى شيخ معين، هذا شيخ بدعة، شيخ بدعة صوفي جهمي أشعري، أقول لا لا والله ما لي دخل بالناس، من الذي يقول ذلك؟ فتتعطل المصالح. هل أنت أورع من رسول الله؟ هل أنت أورع من صحابة رسول الله؟ هل أنت أورع من التابعين حين صنفوا علما خاصا بهذا، علم الجرح والتعديل، فلان يقبل فلان لا يقبل، فلان ثقة فلان كذاب، علم خاص بهذا له ضوابطه وله أصوله. ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته وما لا تقبل، وبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. يبقى ما الفائدة هنا؟ الفائدة هنا أن شيخ أن الحافظ ابن رجب عد المسألة ليس فقط فيما يتعلق برواة الحديث، بل فيما يتعلق أيضا بأخطاء المخطئين وابتداع المبتدعين وهكذا. فيجب التحذير من كل من أخطأ، وليس علم الجرح والتعديل خاصا بالرواية فقط، بل هو علم يتعدى ليشمل كل من انحرف وأخطأ وخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الحافظ رحمه الله تعالى: ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم. كتب أهل العلم مليئة بهذا: فلان هذا كذاب مبتدع، فلان حرف كذا، فلان صاحب هوى. ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده، دون أصل رده ومخالفة إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. واضح الكلام؟ واضح الكلام. يبقى إذن الانتقاد والردود لا إشكال في ذلك، فهذا من الحفاظ على الدين، ولا يترك المخطئ ولا يترك المبتدع، بل لابد من التحذير من أهل البدع والأهواء ومن الذين انحرفوا ومن الذين أخطأوا حتى من غير انحراف، أخطأ في مسألة فقهية في مسألة عملية فأنا أرد عليه. هذا باب لم ينكره أحد من السلف، بل الذي ينكر هذا لا دراية له بعلم السلف ولا بطريقة السلف، ولا يقدم عرض شخص أبدا على عرض الشريعة وعلى النصوص الشرعية. لكن المسألة ما هي؟ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: لكن قد يقوم هذا القائم بهذا البيان، قد يقوم في بيان هذا بأسلوب غير مقبول وبفحش في القول وبتعد في الألفاظ فينكر عليه تعدي وفحشه وتجاوزه بالألفاظ، لا ينكر عليه أصل رده على المخالف. رد، قل قال كذا وكذا والرد عليه كذا وكذا، قل قال كذا وهو خلاف الكتاب والسنة والرد عليه كذا وكذا، رد، ما في إشكال، ما في أحد. ولو قمت أنا قمت على عجري وبجري أبين مثلا قولا خاطئا لإمام من الأئمة الكبار ما ينكر علي، ولا يقال ما يبين هذا إلا عالم، ما يبين هذا إلا عالم به وليس عالم مطلقا، عالم مطلقا. يبقى لابد حتى أنا أرد على إمام الأئمة في عصره سعيد بن المسيب رحمه الله، يقول مثلا: إذا طلق رجل امرأته ثلاثا فعقد عليها رجل
رجل ثم طلقها حلت للأول. هذا كلام يخالف فيه جماهير أهل العلم بل ما جاء في الكتاب والسنة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة القرظي: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. والحديث قد يكون خفي على سعيد المسيب رحمه الله تعالى، أو أن سعيد المسيب رحمه الله تعالى قد تأول قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فحمل النكاح على العقد فقال بمواد هذا: أنا هشام الضعيف الذي لا أسوي شيئا أقول هذا القول خطأ من سعيد بن المسيب وصوابه كيت وكيت وكيت. واحد يجي يقول لي لابد تكون عالم. طيب يعني عالم ما رتبتي مثلا تريد أن أكون على أي رتبة؟ يعني اللي يرد عليه أمثال ابن باز. طيب سيأتي آخر يقول ابن باز ما يرد على سعيد المسيب، يرد عليه ابن عبد الوهاب. يجي واحد ثالث يقول لا 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 ابن عبد الوهاب ما يرد على سعيد المسيب، يرد عليه ابن تيمية. يجي واحد يقول لا 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 ابن تيمية ليس في قدر سعيد المسيب، يرد عليه واحد مثل أحمد. يجي واحد يقول لا لا أحمد ما يبلغ رتبة سعيد، يرد عليه مثل مسلم بن يسار أو خارجة بن زيد. يبقى إذا نحتاج إلى واحد من الفقهاء السبعة حتى ينبه على خطأ سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. هل عاقل يقول هذا؟ إنما نعم يرد العالم، لكن إيه؟ العالم بالمخالفة، العالم بالدليل في الرد على المخالفة، ولا يرد الجاهل، إنما يرد العالم. أنا الآن أفتي فتوى الآن خطأ، ها أفتي فتوى خطأ، أقول مثلا أي مسألة، أقول مثلا أنه كفارة المجامع في نهار رمضان ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة إذا كان جاهلا حتى ولو كان يعرف مثلا الحكم، وأنتم مثلا تقولون لا هذا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة مع جهله بالكفارة إذا كان عالما بالإيه بالحكم. يقال أنت لابد أن تكون عالما وأنت لابد أن تكون كذا، لا، الخطأ يرد على صاحبه كما مر معنا في العبارة: والقول الخطأ ليس لابن رجب، والقول الخطأ يرد على قائله. القول يرد على قائله أيا كان هذا القائل، حتى لو شيخ الإسلام، لكن هل شيخ الإسلام يخرج بهذا الخطأ من السنة أم لا؟ دي حاجة تاني. هل يبدع بهذا القول أم لا؟ دي شيء آخر. فلهذا من جهة الخطأ يرد، قال عبارة، قال شيء مهما كان عظيما وقال كلمة خطأ أو عبارة خاطئة ترد. فقال لا، كيف ترد على هذا؟ ترد على من؟ ترد على الباني؟ ترد على ابن باز؟ ترد على أحمد؟ يستغل هذا أهل البدع والأهواء ويردون ويقولون. طيب وبعدين؟ إذا نترك الدين كله من أجل أن أهل البدع والأهواء سوف، وهل أهل البدع والأهواء ينتظرون ردك أنت حتى ينالوا من هذا العالم؟ هم ينالون منه، رددت أم لم ترد؟ رددت أم لم ترد؟ فينالون منه. لكن بين الشريعة للناس وبين الحق للناس، ولو رددت على العالم مع حفظ قدره ذلك يقبله أهل البدع والانحراف؟ أبدا ما يقبله البدع والانحراف. فالشاهد أن الخطأ يرد من حيث هو. لكن السلف ينكرون ماذا؟ شوف يا جماعة، الكلام هو كلام ابن حجر، لا كلام هشام البيلي ولا كلام أحد، ابن رجب رحمه الله تعالى. شوف يقول لك إيه: اللهم إلا أن يكون المصنف يفحج في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رد. يبقى هذا منكر عند السلف ولا لا؟ هذا منكر عند السلف، ما يوافق السلف أبدا. فحش العبارة، أجي أنا أرد على المخالف أذكر رأسه وأذكر يده وأذكر بطنه وأذكر حجمه وأذكر عيبه في النطق إن كان مثلا ألثغ أو كذا، وأذكر مثلا عورة إذا كان أعور وأذكر كذا، ما علاقة الردود بهذا؟ يقول لك لا يا أخي، أصل كان السلف منهم من كان يقول هذا الأعمش وهذا الأعشى وهذا كذا. وهل هذه كتلك؟ أبدا، إنما هذه أوصاف عرفوا بها وليست انتقاصا لهم، بل من باب التعريف به، من باب التعريف به. لكن حينما تنتقص هذا الرجل بكذا، وقد تنتقص اسمه، قد يكون كميل البنية، كميل الجسم، كامل الجسم، لا عور فيه ولا كذا ولا كذا، فتأتي إلى اسمه
وقد يكون اسمه جميلا فتأتي إلى بلده، وقد تكون بلده البلد الحرام فتأتي إلى ماضي البلد الحرام وتقول عاش فيها يوما أبو لهب فلعله يضرب جذوره إلى أبي لهب وأبي جهل. يعني ما في فائدة، حتى لو عاش في البلد الحرام ما في فائدة، ما في فائدة. ليه؟ سأبحث وأظل أبحث وأظل أبحث وهكذا وهكذا حتى أتي بأي شيء لعله من ناس لأبي لهب وأبي جهل، ليس من ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن السلف ينكرون مثل هذا، وهذا لا يجوز أبدا حتى ولو كنت ترد على المخالف، لأن هذا من باب إعابة الصنعة الصانع، لا إعابة الصنعة، وتنتقد على ربك سبحانه أن خلقه بكذا، وما دخل الإنسان يكون أنفه كبيرا أو يكون أعور العينين أو أن يكون أشل اليدين أو يكون أعرج أو يكون كذا، ما شأنه هذا؟ خلاص رد على عطاء بسواده، ورد على عطاء بعرجه، ورد على عطاء، رد على عطاء، يلا ألف مجلدا في عطاء رحمه الله تعالى، وتعالى ألف مجلدا في ابن باز رحمه الله تعالى. فهذا الذي ينكره السلف، ولهذا طريقة العلماء رحمه الله تعالى في الرد إنما طريقة التنبيه على المخالفة بالعلم الشرعي، أشتد عليه نعم بالألفاظ الشرعية، أقول هذا منحرف، هذا صاحب هوى، هذا ضال، هذا كذا، إذا كان يستحق ذلك، وليس هذا من الألفاظ المسيئة. لكن واحد قد يرد بألفاظ تستحي أنت أن تسمع امرأتك، هذا يكون مثلا إذا أردت أن تسمعه فأخذ المسجل واذهب إلى حقل ولا أحد يراك، واسمع هناك، واسمع هناك، ولعلك تضع رأسك في الأرض خجلا من نفسك أن تسمع هذا الكلام، لعل هذا ليس علما. إنما لهذا رأينا أخوان جرح السلف علما يدرس، ووضعوا ألفاظا للجرح وألفاظا للتعديل، وضعوا ألفاظا لهذا وألفاظا لهذا، وصنف في ألفاظ الجرح والتعديل ما صنف. يبقى هذه ليست طريقة العلماء، فضلا أن تجعل هذه مثلا في خطب الجمعة، يبقى الواحد رايح مثلا يسمع خطبة يرق بها قلبه، يصحح بها له بها مفهوم عنده، يذكر بالله عز وجل، لا اسمع، خذ يا الله برنامج أبي لمعة، أبو لمعة كان يجي زمان، ها؟ ويقال هذا كذا، هذا طويل، هذا قصير، هذا بطنه، هذا كرشه، هذا كذا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. طيب أنا رايح أسمع خطبة جمعة لها آدابها، خطبة الجمعة يجتمع الناس كل أسبوع ينتظرون الذكر، ينتظرون أن يتعلموا شيئا، فهل هذه طريقة العلماء رحمه الله تعالى؟ طريقة ابن باز هذه؟ طريقة العثيمين؟ طريقة الفوزان؟ ولا ما لهم ردود؟ لهم ردود، لكن لماذا لم يردوا هذه الردود ولا من قبلهم؟ وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمه وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ما قل لابد أن يكون عالما كبيرا، وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قوله، بل نقول إذا كان من عدوك، لو جاء الحق ولو من يهودي أو نصراني فلك لا ترفضه، إنما تقبل هذا الحق، لأن الضالة هنا يا إخواني الحق، الضالة هي الحق، فمتى جاءني الحق قبلت ذلك. ولهذا قال أبو موسى لعمر رضي الله عنه لا آتين بأصغر القوم، وجاءوا بأبي سعيد الخدري، ولم يكن محمد بن مسلمة ولا المغيرة بن شعبة في منزلة عمر، ولم يكن جليس عمر في منزلة عمر حين أنكر عليه، ولم يكن ابن عباس في منزلة علي حين أنكر عليه، وهكذا مصنف مصنفا في باب رد الصغير على الكبير، لكن هل هذا شيخ يتعارض مع فعلا لابد أن يقوم برد العلماء فهم أدرى وأعلم؟ نقول ما يتعارض، ما يتعارض، لكن ما المراد بالعالم كما قلنا؟ المراد بالعالم العالم بالمخالفة، العالم بالدليل في الرد، العالم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع حين يسقط الحكم على المعين، هذا هو العالم. نعم. ما يتعارض، ما يتعارض أيضا، هذا ما يتعارض، هذا ليس رد على مخالف. يعني ترد عليه على منبر واحد وقع في مخالفة، إنما هذا مشرك جاء فتطاول، والله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ده بمثل ما اعتدى عليه، يقول فما أرى إن اجتحت قومك فما سمعنا بأحد اجتح قومه قبلك، وإن كانت الأخرى فما نرى حولك إلا أو شابا في رواية أو باشا حريرا يتركوا، خلاص أنت شتمت ما فيها إشكال، فيها إيه يا أخوي؟ فما في إشكال، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واخد بالك؟ زي ما أنت ما ضربش المخالف، لكن هل ده يتعارض مع واحد ضربني فضربته؟ تقول تم فلان ضرب، دي باب وده باب، هذا باب. انا اخطات مثلا في مساله، ما علاقه بطني وسني وبطولي وعرضي؟ خلاص انا اخطات في المساله، قل اخطاء في المساله. لكن لو انا اتزوج ابنتك اقول لها يا بنت بلاش ده كرشه كبير، او بلاش يا بنت ده راسه كبير مثلا يعني، ولا يحق لك هذا يعني، انما قل انكحي غيره مثلا. فالشاهد اننا لا نحمل، ودي الخطورة من الخطورة بمكان، حتى تبرر لي خطأي تقلب منهج السلف من أجل أن تبرر خطأ وتخترع منهجا جديدا وتخترع قواعد جديدة، هي في الحقيقة قواعد الحفاظ على شيخك وليس قواعد الحفاظ على المنهج. لا، كل شيخ أخطأ، إيه في إيه؟ ويغفر للشيخ، يا شيخ أنت أخطأ غفر الله لك، لكن لا نجعل منهج السلف هذا، ولا نقعد قاعدة أيضا على خلاف ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى وهكذا. مثل إيه؟ مثل حصل حادثة خروج، أنت قلت خروج يبقى هذا إيه؟ من من السلف ما بعدما وقع الخروج يقول خروج، ومن 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 من من السلف ما قال الخروج خروج؟ هذا موجود عند كل السلف، مش كل كتب العلم تقول الخروج خروج؟ ايوه نعم. طب وحينما يتوقع يحصل خروج مش تقول خروج؟ ايوه نعم. بس خلاص، ايه في ايه؟ ها فيها ايه؟ فيقعد قواعد جديدة في المسائل العلمية من أجل الحفاظ على صورة الشخص، لا من أجل الحفاظ على الدين والحكم الشرعي. نعم، زي مسألة تقرير العالم هو اللي يرد، صح، بس هو من العالم؟ ولهذا كما قلت لكم بعض إخوانكم بيحدث واحد من دول يقول لا 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 لازم أن يرد العلماء هم اللي يقولوا، يعني أنا لو بني لي بدعة الشخص هذا ما أقول بمبتدأ، لابد العلماء. طب العلماء من اللي يرفع لهم؟ قد لا يرفع إليهم، يبقى إذا المبتدع يرفع في مصرنا حتى يأتي الفوزاء رحمه الله تعالى حفظه الله. طب وبعدين؟ طيب كويس، طب لماذا أنت رددت على فلان وحذرت منهم ولم يحذر من العلماء؟ أنت حذرت من حسان وحذرت من عباس وحذرت من كذا ولم يحذر، يقول لك لا ما اصل الخصوم ودول مش خصوم، ده يبقى تقرير قاعده جديده ايضا، دي امر اخر. طب انصح، يقول لك لا اصلا ما انصحش لانه مش هيقبل مني اصلا قرينه، يبقى كمان النصح حتى ما يصح لابد ينصح العالم، يبقى اذا لابد يبدع العالم ولابد ينصح العالم يعني أنا أرى أخي الآن على خطأ ما أنصحه. لماذا؟ لأنه لا يقبل منه، لا يقبل منه، وبالتالي نصيحتي ليس لها قيمة عنده. ومن من الذي ينصح؟ ينصح العالم. هذه كلها قواعد جديدة. فاحذر أن تحمل منهج السلف. ماذا؟ أن تحمل ما ليس منه. فابن رجب يقول هنا ينكر فحش. احنا نقلنا كلام أهل العلم في ذلك بأن هذا الأسلوب وهذه الطريقة ليس من طريقة السلف رحمهم الله تعالى. يجي واحد يقول لك هذا أبو بكر قال كذا، ما هو أبو بكر اعتدى عليه أصلا، اعتدى على الصحابة كلهم، فرد فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم، مخالف لك بصق في وجه فبصقت في وجه. يقال هل كان السلف يبصق الواحد في وجه المخالف؟ لا، ما كان يبصق في وجه المخالف، يردون عن المخالف. تقول تم فلان بصق في وجه المخالف، لان المخالف بصق في وجه فأضحق واخذوا اخذوا تركوا ترك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وكلهم نعم بس السرعة. ايه نعم. فايه من تعذب عز وجل ما فيش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظة دي قل لها اللفظة دي، يبقى مشروع ولا ممنوع؟ يعني صارت شرعا. مثل دلوقتي من قالت على أقامرك فليقل كذا، يبقى علمنا. من عطس فليقل كذا. من تعذب أعزاء الجاهلية فقل له كذا. ما لها وللسب. هذه سنة إذا حصلت، هذه دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على سنة إذا حصل كذا. وعليه الذين يقاعدون هذا ببساطة جدا، أبين لكم عوار منهجهم. طيب خلاص، أنا الآن أقول يا عربيدي يا بولان يا كلان يا أبو بطن يا أبو كذا يا أبو كرشي يا أبو راس يا أبو بتاع. وطبعا الأخ يقول جزا الله خير الشيخ هشام صراحة، جزا الله خير ما كان رده ردا طيبا مباركا على طريقة السلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعذب عزاء الجاهلية فيقول كذا، وإن أبا بكر قال. هيقبل هذا؟ ها؟ هيقبل هذا؟ هيقبل هذا؟ لن يقبل هذا. فنحن لا نريد كايه كيعني ان نقعد قواعد زي اللي يقول مثلا واحد اعتدى عليه، يعني اعتدى علي ابنك فضربته، يجي الاب يقول لك ايه، طيب انت كنت ترد عليا وانا اجيب لك حق. يا سيدي ما كنتش جبت حقك، بيبقى الكلام بقى الجميل ده، اذا ما جبتش حقك يا سيدي طب مش عارف ايه، طب ايه طيب كويس قوي، المره الجايه تروح المره الجايه انا عايز حقي. ايه بس ما غلطش فيك، ده مش غلطه، لا هو مش غلطه، هو في النهايه لن يعطيك حقك، لكن طبعا في كلام مستف. تمام، ابن اعتدى عليك يا سيدي انت له كبير برضه، رد عليه يا عم، مش برضه مفترض ترد عليه؟ طيب رددت عليك. ايه بس ما اخطاش، نعمل لك ايه؟ خد بالك، وقد يقول صغير يا اخي وانت تعمل حالك بعاله، يعني ما في فائده يا اخواني، ما في فائده في النهايه، ما في فايدة. زي ما هما بيقرروا كده، الواحد يقول لك ايه النصح يا اخي، يعني قد تنصح يا اخي بقى، ما تدخلك برضو ارفع سماعه التليفون عليه وقول يا شيخ فلان ورد عنك يقولون عنك انك تطعن مثلا فلان، هل صحيح هذا ام لا؟ ها، وهل صحيح فعلا انك مثلا سرقت فتوى او لم تسرق او كذا او كذا؟ كان ينبغي هذا لو كانت عليه كان يقول لك كده، طب يا اخي انصحني يا اخي. طب لكن لما تكون له لا، حدثنا الثقة. فالقواعد موجودة، القواعد موجودة، وأوراق العمل موجودة، والوجه والوجه الآخر مباشرة، فالأمور موجودة. نعم، وأنت عندك أي نعم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم أيا كان، إلا في اللطم فاختلف منهم من قال اللطم، لأن اللطم لا يمكن ضبطه، لأن المفترض ترد بالحد بالضبط، ترد بالحد وذاك لا يمكن ضبطه. قال لك يا سيدي أصلا هو اللطم هذا المراد منه الإهانة، فأنا هو ضربني قوي أديك أنا بقى ضابط يا سيدي أعمله بس وياه، بس حاجة بسيطة خالص، لأن المراد هنا ليس قوة الضرب، المراد هو إيه؟ هو إهدار كرامة، إهدار كرامة. فأنا هضرب بس أقل، فلمن ضبط نفسه وضرب أقل، حتى تكون المسألة إيه؟ رد اعتبار لهذا. فنقول والله من كان يضبط هذا الأمر خلاص. وطبعا يا أخواني فرق بين أن يتم أخذ الحق قبل رجوع الحاكم مثلا بحكم الدفاع عن النفس، بحكم غيره، بحكم كذا، وبين أن يرتفع الأمر الحاكم. فالحاكم إذا ارتفع عليه الأمر هو الذي بقى يقيم، وهو الذي يرى، وقد يعرض العفو، وقد يعرض مثلا تعزيرا، وقد يعرض وقد يعرض إلى آخره. نعم. إهانة المبتدع ولا إهانة الخلق؟ طب هل يهان المبتدع بالأنف الكبير؟ هل يهان المبتدع بالرأس الصغير؟ الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. ثم لك رأس ولك عينان ولك أنف أيضا. إهانة المبتدع بما دون السلف عندنا إهانة المبتدع. نقرأ يا أخي بالكتب الأكابر يا أخي، زي ما قرأنا أمس في سنة أبي داود كتاب السن، قرانا يا اخوان باب ما جاء في بغضهم واحتقاره، طيب باب ما جاء في عدم رد السلام، لا تصلي لا تسلم لكن ما تبغض، لكن تعيب خلقا لا حلاقة له بهذا. فإهانة المبتدع صحيح، واحتقار المبتدع صحيح، وكل شيء صحيح، انه ماذا خد بالك، لا أفسح له مجالا، لا أقوم له، لا أرحب به، هذا كله احتقار له. العجيب أن من يستعمل هذا ما الذي يجري؟ يقول هذا ولا يقول علما، مش يقول هذا مع العلم يبقى اسمه بيرد على المبتدع ويهينه، لا ده يهينه دون رد عليه، وهو في الحقيقة يهين نفسه، لأن العقلاء جميعا متفقون على أن مثل أو صاحب هذه الألفاظ إنما يهين نفسه. دعك من العلم والدين وقواعد الجرح والتعديل، رجلين طيبين محترمين ماشيين، شوية عيال قعدوا يشتموا في واحد، أو رجل مثلا طلع كده عن مقهى وقال ده أنت ابن 670، الرجل شتم واحد فيهم، الثاني بيقول له إيه اللي معاه؟ عمي يا عم قد ما ماشي يا عم انت من عليك بعاله سيبك، لو رد عليه كبير عليه ان يرد، كبير يستكبرون يقول انت غلطان صح، يعني ما تعملش اخلاقك باخلاقيات. فلا زال العقلاء ينكرون هذا فضلا عن السلف. وكيف نرسخ بمنهج السلف الوضيء الذي الجرح والتعديل فيه مناره يا اخواني، مناره والله العظيم يا اخواني، اننا نبكي والله ونقرا، ونحن نقرا حد السلف وتقوى السلف في باب الجرح والتعديل. ولهذا احنا بنحرص يا اخواني نقرأ لكم كتب الجرح والتعديل في هذا، طريقة اهل العلم. شفنا طريقة التوجري وطريقة النجمي وطريقة الشيخ ربيع وطريقة العلماء كيف يقولون هذا. مر معنا امس الشيخ ربيع يرد على عبد الرحمن الخالق، الشيخ عبد الرحمن الخالق، عبد الرحمن عبد الخالق رد علمي، قلت كذا وقال كذا وعرضت عليه ونصحت وبينت له واعطيت له الاوراق واظهر موافقه، كل هذا قال قبل ما يرد على عبد الرحمن عبد الخالق. يبقى انت بتتعلم. طب ولما جه يرد على عبد الرحمن عبد الخالق قال قال كذا والصواب كذا، قال كذا والصواب كذا، قال كذا والصواب كذا، وهذا انحراف في كذا وهذا انحراف في كذا. فدائما يعني حجة الضعيف هذا الأمر.
وصف المسالك الحديث في المعاصرين بألفاظ لبعض السلف، يعني مثلا بعض السلف ردوا على المخالف قصدوا مثلا بالكلب أو بالحمار أو بالجاهل،
ما في أحد. شو خلي بالك مسألة كلب وحمار استعملها الشارع هذا في الفهم مثل البليد ومثل كذا، لكن ليس الكلب صفة عيب في الخلقة. ما هو بس ليس عيبا في الخلقة، ليس عيبا في الخلقة. تقول مثال ايه؟ الكلب العاوي صح مثلا، هذا ليس عيبا في الشخص في في الصفة في صفة الخلق، لكن هل هذا يتبع عليه؟ قد نقول العلماء مثلا طريقتهم خلاف هذه أطرق كذا، وقد نقول العلماء يفعلون هذا لمن اشتد أذاه ولمن نصح ولمن أصر وصار هنا وهنا هنا فلا بأس. فقد يكون للقائل هذا وجهه، وقد يكون للمانع من ذلك، وأن يكون الأسلوب في أرفق ليس نظرا لهذا بل نظرا لمن وراءه. لأنني أحيانا أتي إلى شيخ تحبه، ها؟ فلو جئت إلى الشيخ الذي تحبه أنت وأنت متعلق به وعنده أخطاء، لو جئت وقلت لك أنت ما زلت عند هذا الرخيص هذا مش عارف إيه، فتتعصب له، ها؟ تتعصب. لكن لو أنا انتقدت، أنت مثلا لا تقبل أبدا أحد يقول أو يجرد من تحب من شيخ، ما ينفعش أقول. وأنا بقول هنا ده هو فلان ابن فلان، لما أجي عندك أقول لك طيب أنت دلوقتي مع الشيخ فلان بالك قد كده، طب أنت الشيخ فلان ده كده، أحرص على أن أنا أقول لك شيخ لكي أخلع منك هذا التعلق شيئا فشيئا. ولهذا العلماء يوصون دائما كده يا اخوان، لا تصطدم بالرمز الذي يحبه المخالف، لا تجعل امرك الاول اصطدام بالرمز، هتصطدم بالرمز لن يسمع منك، خد بالك على طول. يعني لو جيت مثلا تكلم واحد مثلا في واحد مثلا زي احسن وكذا، يعني ممكن لو 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 انه ينفع معاه تقول الشيخ الدكتور فلان فلان، اقول الشيخ الدكتور ليه بقى؟ هو هما معلمينه انه دول ما عندهمش ادب، ده بيقول الاسم مجرد، ده بيقول ايه الاسم مجرد، فانت فوت علي هذا. لا ده انا بقول للشيخ الدكتور، وبعدين الشيخ الدكتور قال كذا، يا سلام قال كذا، يا لا هو نفسه يقول لك يعني فلان الفلاني ده قال كذا، هو نفسه لا يجرد، هيجرد الشيخ ولا ايه والدكتور. فقد يقال بان هذه اللفظه قد تترك لاتباعه لمن وراءه، لانه يجلس معهم يقول لهم ايه بقى، ما عاد يقول شوفوا ادي الاخلاق، انا كلب انا عاوي انا كذا، فضاع كل المخالفات والاستدراكات ومسك في ايه. طبعا الناس تقول لا ما ينفعش كده، خلاص اغلق الباب. لكن ايضا النبي قال اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او ان يجعل راسه راس حمار، وقال سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الحمار، وقال مثلهم كمثل الكلب، يعني ايه؟ ككلب يلهث، كحمار يحمل اسفارا. مثل الفهم، مثل المنهج، مثل الطريقه، مثل المنحى. لكن هات سلفيا قال انفك كذا، ومن رضي المخالف اولا راسه كذا، وثانيا راسه كذا، وثالثا قال كذا والرد عليه كذا. ما قال احد كده ابدا ابدا، هاتوا اقراء المتقدمين والمتاخرين. لكن يضحك على الشباب بمثل هذه الايه، بمثل هذه الاشياء. فالشده على اهل البدع مطلوبه، لكن الشده بالمصطلحات الشرعيه. لسنا يا اخي اشد من السلف الصالح رحمه الله تعالى، والمثل هذا مثل الكلب، والمثل هذا مثل الحمار، والمثل هذا مثل الثعلب يراوغ، والمثل هذا مثل الذئب يفترس، والمثل هذا مثل الهر، كل اي شيء مثل هذا مثل كذا، يعني مثل هذا في تصرفه. حتى العلماء يقول هناك ذنوب سبعية من الافتراس وكذا، والنبي قال لا يقع احدكم اقعاء الكلب. يا اخي افهم السنة، الله يكرمك يا اخي، الله يكرمك، تعمل زي قاعد على التلفزيون يقول تم ربنا بيشتم في القرآن، هتعمل زي ده بتاع قناة الامة؟ اخواني والله العظيم مشكلة، احنا مش عارفين، احنا اللي بيحدث الناس ويعلم الناس الدين دول متربين فين؟ مش عارفين والله يا اخواني، اكيد في حاجة قبل المنبر، في حاجة اكيد عجيب. هذا ردود العلماء، وهذه شدة السلف، وكل حاجة في السنة. انا ديرك الان مجلد قد كده في ذكر الكلاب والحمير والقطط والتعالب، كل حاجة ديرك مجلد قد كده، لكن استعمل هذا في بابه، استعمل هذا في بابه، لكن اجل اعور اقول هذا الاعور كذا، واجل واحد شفته كذا واقول هذا كذا. طيب السؤال بقى، طب لو ورد ان بعض اهل العلم استعمل هذا وقال، اقول اخطا وليس لي حجه فيه. من هنا رد العلماء كده، الالباني قال يا اخوان وهل يحتج لما قلت تم فلان سرق او كذا، وقال وهل تحتجون بمن سرق؟ واحنا بنقرر ما في سرقه، ولا انت تاتيني بايه؟ بمن سرق؟ طب وحتى لو وجد من سرق تحتجون بمن سرق؟ احتجون بمن لم يسرق. طب تحتجون بمن سب؟ احتجوا بمن لم يسب. والذي يسب هذا لو أراد أن يرد على من سب، ولهذا هو يرد على من سب، لما جاءه من يقاربه قال فين الألفاظ وانت بتستعمل الألفاظ اللي هي النبية؟ سبحان الله العظيم، نحتاج والله إلى أخواني مستشفيات الحقيقة. يعني كما قال عمر في مهور النساء، وردت تلك المرأة عليه بقوله تعالى، منهج ده أخواني، منهج السلف ده منهج وضيء، وافخر افخر افخر في الدنيا كلها بأن عندك جرحا وتعديلا، لكن بطريقة السلف. ولعلنا إن شاء الله في رسالة صغيرة نحطها الفضل الجرح والتعديل الحافظ الذهبي، نجيبها أيضا إن شاء الله، الفضل الجرح والتعديل عند العلماء، فلان فيه نظر، فلان فيه كذا، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان يهم، فلان سيء الحفظ، الألفاظ المعتبرة اللي هي تقيم دينا وتقوم معوجا. لأنه لما يأتيني واحد يقول أنت مبتدع، أقول لماذا؟ لماذا أنا مبتدع؟ أقف عند حد لماذا أنا مبتدع؟ ما أقف عند لفظة. لكن لما يجي واحد يقول مثلا أنت كرشك كبير، أقول له أنا إبادة، يعني أرد عليه إبادة، يا شيخ أنت مثلا أنت عيبك أنك كرشك كبير، طب أعمل إيه يعني؟ نعمل ريجي؟ طب وإذا عملنا رجيم خلاص هيرفع الحصار مثلا؟ طب انت نحيف، واحد نحيف، طب نعمل ايه يعني؟ طب ما هو نعمل ايه يعني؟ نعم. فالعلم علم عظيم، علم الجرح والتعديل علم عظيم، ولا ينبغي ان يهان هذا العلم يا اخوان، لا ينبغي ان يهان وان يجعل على السنة من لا يعرف قدره. الاسناد ابن الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم. نعم. ليس لهم كرامة، يعني لا تكرمهم ولا تبجلهم، صح؟ ولا كرامة، أهل البدع ليس لهم كرامة، صحيح؟ كما قال عمر في مهور نسائي، وردت عليه تلك المرأة بقوله تعالى، وأتيت بإحداهن قنطارا. طبعا القصة مشهورة وإن كانت ضعيفة، فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ، وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر. طبعا هذا وإن لم يثبت عن في هذه القصة، لكن ما ثبت عن عمر كثير وكثير كثير وكثير. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط. وكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة. الله أكبر. لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا بد يوجد في كتب الشافعي خطأ، لا بد يوجد في كلام الشافعي خطأ، لازم، لأنه لو لم يكن فيه خطأ لكان إيه؟ لكان معصوما. شوف الاستدلال الطيب المبارك في العلماء ماذا يقولون، لا بد أن يوجد في كتاب خطأ، لأنه لو لم يكن خطأ فيه لكان مثل كتاب الله. والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأبلغ من هذا أنه قال ما نظرني أحد فباليت، أظهرت الحجة على لساني أو على لساني، وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. طبعا دي معاني عالية جدا، وهي المرادة سبحان الله من العلم، ولهذا رفع الله أقدارهم. يقول هو عن نفسه، ها، ما نظرني أحد فباليت، أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني، فأكرمه الله أن كانت الحجة تظهر على لسانه. فمن أخلص أخلص، فمن أخلص لله أخلصه الله. إذا كان من عبادنا المخلص، ما صدق في قوله فما بليت، أظهرت الحجة على لساني أم على لساني، أكرمه الله بأن الحجة تكون على لسانه، فلا يخزيه الله ولا يضعفه بل يرفع قدره. وهو الذي يرى ذلك في نفسه أنه لو ظهرت الحجة على لسان أحد لقبلها. ومن كانت هذه حالة ف فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في ممات. يعني يتمنى أن لو حتى لو لم يرد عليه حتى حياته وعنده خطأ أن يهيئ الله من يرد عليه حتى بعد موته. لهذا تبرأ الشافعي فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، مذهب الشافعي ما صح بالسنة. مات وأنت تقول أن هذا خلاف السنة، الشافعي قول هذا خلاف السنة، خلاف السنة، هذا مذهب الشافعي الذي دللت أنت عليه السنة. ولهذا كان كما نقلت لكم كان النووي يقول إيه، يقول وهذا حري أن يكون قول الشافعي. والبيهقي نفسه والنووي وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عارض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عارض له ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. اسمع، حتى لو خالفني واحد برأي ضعيف بقول ضعيف وأنا لن أرجع عن قول، يقول بحيث يتمسكوا ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له سيبقون على ما هم عليه، لكن لا يكرهون أن يقول فلان كذا. هذا ما يراه، هذا ما يراه هو الغير، هذا رأى هذا القول بدليله، أنا عندي ما ثبت هذا الدليل. ومن هنا نقول إن الذين يحكمون الناس إلى رأيهم ويتهمونهم بالعناد إذا لم يرجعوا إلى رأيهم قوم مخطئون. نعم، متى يعاب الرجل؟ إذا لم يرجع إلى الكتاب والسنة، لا إذا لم يرجع إلى قولك. وفرق بين رجل لا يرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إذا ظهر، وبين رجل لا يرجع إلى قولك الضعيف، فلا تسميه معاندة. أما إنما المعاند من لم يرجع إلى الكتاب والسنة. ولهذا كان الإمام أحمد يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. كشف يلا ماشي. جزاهم الله خير. سبحان الله. شوف الإمام أحمد يقول يا إخواني، والله العظيم يا إخواني إحنا كل كتاب وكل رسالة وكل عبارة شيخ رمضان اللي يقول لك أصلاً ممكن أدرسه يعني تأخذ مني وقت، أنا مثلاً ممكن إيه أما أجلس في البيت وأحفظ مثلاً 20 حديث من 40 نووية أفضل ولا حضور الدورة أو حضور الدرس أو حضور مثلاً الدروس دي كتير وكذا. نقول الأصل هذا اوعى تترك. طيب بس نحفظ حديث واحد كويس، يعني تحفظ الأربعين على 40 يوم تمام، مع ايه بقى؟ مع علم السلف المتين بلاش. هذا يا اخواني من حرم الخير لكثير وداخل. أمس بعض إخوانكم بعد 30/6 المهم إيه كأنه ما عدتش بشوفه كتير، بيجي بس مش كتير مش عادته يعني، فقابلته كان بعض إخوانكم يقف يعني، فقابلته وقلت له انت فينك يا ابني في حالة؟ لا ابدا الشيخ كذا. قلت لا 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 في حاجة، لان اللي يغيب يعرف ان نفسه مكروش. تعرف ان نفسه مكروش على طول، في حاجة طلع يا ابني اذا كان عندك حاجة كده ولا كده طلع، بس طلع كده نتناقش لا تترك شيئا، واخد بالك؟ فاذا فعلا عنده بعض الاشياء من الاشتباه الضعيف جدا، يعني لو كان قد استفسر عنه في اول يوم لازال وانتهى. خذ على سبيل المثال مثلا عشان اعرفكم يا شباب بارك الله فيكم، يا ابني يا حبيبي سيبك من اللي بيتكلم، انا عاوزك الرساله دي ما تفوتكش. وانا بقول لك تعالى احضر لي عشان ايه يا ابني؟ احنا مش بنقبض على الراس، وهكون فاكر احنا بنقبض على الراس. مش عايز تفوتك الخير ده. المهم تعالى بقى اديك مثال اهو. طيب بيقول مثلا اصل فلان ده انا يعني لا ارى التحذير منه كذا. ليه؟ لانك انت شيخ علمتنا، اسمع بقى القاعده اللي لو سالها في نفس اليوم الاصطراح، اصلك انت قلت لنا مره وانت بترد على شبهه محمد بن عبد الوهاب في الخروج، ها، انه يقول ناس بن عبد الوهاب خرج، فانت رددت وقلت منهج السلف كذا 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 كذا، ومنهج بن عبد الوهاب فيما قرره كذا كذا كذا، وحتى لو ان ابن عبد الوهاب خرج فالعبرة بقوله لا بفعله، فلهذا انا اعلم ان هذا سرق وكذب، لكن هو لا يرى مشروعية السرقة، وبالتالي العبرة في قوله لا في فعله. شفت لفة معاه منين؟ زي ما تامر قال دلوقتي في خارج الركن امسس بظهر الله، خلاص. لو انه ادخرها تامر ممكن يقول ايه بس كلموا له الشيخ ده مش يخالف منهج السلف، طب انا عندي ابو بكر وعندي كذا، ويقوم ويشتبه عليه الامر، لكن لما يسال ياخد الرد ونقول له اكثر من امسس بظهر الله كمان، بس ده شتيمه يا ابني. طيب نفس المساله، خذ انت يا شيخ جمال معايا، احنا قلنا فالعبره فيما قاله ابن عبد الوهاب لا في فعل. ظن هو ايه بقى؟ ان ابن عبد الوهاب لو خرج فيبقى عالما مصونا، والعبره في قوله ونحاكمه الى قوله، ويبقى هو عالم سلفي حتى ولو خرج، لانه العبره بفعله. قلت لا هذا غلط، انما العبره في قول لا فعل. يعني ايه؟ يعني العبره في الاستدلال على المساله بقولي لانه الدليل لا بفعله، لا يعني انه يمرر خطاه بل سيحكم عليه بفعله. فالعبره بقوله لا بفعل. وعليه لو ابن عبد الوهاب اصل الخروج وخرج وكذا، وحتى قال بانه ليس لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، حينئذ اقول هو لما قال لا يجوز خروج الحاكم الظالم، لما قال لا يجوز سرقه وقال الادله، اقول تمام انا هاخد هذه الادله لان الدليل الحق. طيب اما فعلك انت سارق. بالعكس، ان كانت المؤاخذه على ابن عبد الوهاب اذا فعل ولم يقل 50% فسوف تكون اذا قال وفعل خلاف ما قال 100%، لأنه قال ويعلم. فمن قال وأصل وعلم ثم خالف زادت المؤاخذة. ففرق بين جهتين، بين جهة الاستدلال فالعبرة بما يقرر العالم لا بما يفعل، وبين جهة الحكم على المخالف فإن العبرة بما إيه؟ بما فعل، إلا إذا كان يجهل أن هذا هو الذي قرره، فحينئذ يعلم، فإن أصر فإنه يؤاخذ. واضح يا إخواني؟ اتعيد لتراسه. طب أنت قاعد بقى دلوقتي بقالك من 30/6 واخد بالك مش معدولة راسك، متركبة شمال. طب ما تسأل يا ابني في نفس اليوم. يجي واحد يقول لك مثلا أنا برضو مش مثلا، طب إيه رأيك مثلا؟ بعض إخوانكم قال لي أنا أحضر بعض الدروس وأترك بعض الدروس. طبعا في إخوان قول لهم ماشي ما فيش مشاكل، في إخوة لا ما نرضاش نقول لهم كده. ليه؟ إحنا عارفين أهمية الدرس بالنسبة له. لازم انت لازم تحضر مثلا. يعني في بعض الناس ممكن من نفسه يقول لك ايه، ايوه ما احفظ. اقول لك على حاجه، ما انا اما احفظ الصحيحين الاول وكذا. طب استشير شيخك الاول، استشير قول له عايز احفظ الصحيحين، ايه رايك اترك الدروس واحفظ الصحيحين؟ طب ما جايز يعطيك طريقه احسن من هذا، وهتحفظ الصحيحين ويبقى افضل واحسن، واخد بالك؟ او يقول لك مثلا ده فلان اصلا احنا خلاص عرفنا عنه، هتقعد مثلا عند شن بقى يقول لك ايه، انت عرفت رايه في الايمان، وعرفت رايه مش عارف في العذر بالجهل، وعرفت رايه في التكفير، خلاص يا عم توكل على الله بقى. ايوه يا ابني انت عرفت رايي، بس انت عرفت راي ابن رجب هنا طب انت عرفت رأي ابن رجب هنا؟ انت عرفت يا رب يا ابن انت جبت اخري، لكن ما جبتش اخر ابن رجب، ولا جبت اخر ابن تيمية، ولا جبت اخر الامام احمد. مش انا ما اجيب لك كل يوم كتاب اقول لك احمد بيقول؟ طب انت عرفت اخره كمان؟ اذا عرفت بقى وصلت الى رتبة عرفت اخر الامام احمد، وعرفت اخر الامام مالك، وعرفت اخر الامام الشافعي، وعرفت اخر الامام تيمية، ان شاء الله يا سيدي اقعد احفظ ما اتفق عليه الشيخ. ولهذا كان الامام احمد يذكر اسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول: وان كان يخالف في اشياء فان الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا او كما قال. هذا في الامور العمليه، الامور الفرعيه، الامور الفقهيه. والا فاسحاق امام في السنه. كما بينا، كما بينا، أصل تأصيلا صحيحا لمسألة ثم فعل بخلاف هذا فنظن به الخير فنعرض عليه أولا، ما نحكم عليه أولا، لأنه قد يظن أن هذه الصورة الجزئية أو هذه الصورة ليست داخلة في مقاعد، فنذهب لنقول: يا شيخ أنت فعلت كذا مع أنك قررت كذا. يقول: لا بس هي منها. نعم يا شيخ، بدليل كذا 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 كذا، جزاك الله خيرا، صح. طيب قال: لا، الذي انا قعدته مسألة غير، انما التقعيد هذه كيت وكيت وكيت، فنرد عليه فيتعسس ويقر ما كان يناقضه، ينقضه من قدر، فهنا يصبح صاحب هوى. يبقى له علي حق في أنني أحسن الظن به إلى البلاغ، أقول لعله يمكن ما يدري، يمكن ظن أن هذه الصورة غير. يعني احنا نقول ابن عباس رضي الله عنه حينما كان يفتي بربا الفضل أنه يرى تحليل الربا، وأعطيه أنا أقول الرد على ابن عباس رضي الله عنه أنه قد كان لا أبدا، ابن عباس يرى أن الربا هو ربا ناسية، يتأول النص تمام. واجب ابن عباس علينا ما هو؟ أن نبين له. ولهذا لما بين ابن عباس قبل أن يموت بسبعين ليلة سئل عن ربا الفضل فأفتى بتحريمه، فقال له جليسه أو السائل: ألست كنت تقول كذا وكذا؟ قال: نعم كنت أقول كذا وكذا، ولكن حدثني فلان وفلان أن النبي نهى عن ذلك. خد بالك، فصح هذا الأمر حينما أكون أنا أقعد لمسألة، أقعد لكذا 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 إلى آخره، ثم أقع في خلاف هذا، يمكن أنا غافل، يمكن أظن أن هذه المسألة ليست داخلة في هذا، فلا تنتقدني مباشرة، لكن انصحني، حق عليك أن تنصحني وأن تحسن الظن بي. لكن السؤال بعد هذا، بس ما له حجة، ما له حجة ولا دليل. صح، هذه فين بقى؟ يفرق بين مسألة ومسألة. يعني أنت ترى النزول على الركبتين وأنا أرى النزول على اليدين، المسائل تشتبه، حديثك حديث وائل وحديث حديث أبو هريرة، أنا أرى القلب بحديث، أنت لا ترى القلب في الحديث، وكذا وكذا. هذا نعم، وإن خالفتني ما في إشكال، ولا أنكر عليك ولا أنكر عليك في هذا الباب، ما يعني أقول أنت خارج ولا أنت غير خارج، إلا أن تكون أن يكون مسلكك في المسألة مسلك مخالف. أنا أقدم لك الحديث وانت تقول: لا بس يا شيخ انا يعني حتى من جهه الشكل كده النزول على اليدين احسن، يبقى هنا لا، مفيش حاجه اسمها من جهه الشكل. لكن لو تنازعنا الاثر ماشي، لكن احنا بنتكلم عن قضايا المنهج والاعتقاد. مثلا زي مثلا عندنا اصل انا وانت والجميع يتفق عليه: لا نرى الخروج على ائمتنا ولا امورنا وان جار. تمام تمام، جينا احنا بقى تخالفني في الاصل ده، تقول: لا ده يجوز بدليل كذا وكذا. اقوم ارد عليك انا هذا الدليل وابين لك ان هذا كذا وأن السلف خالفوا هذا، وخذ هذه الإجماعات. ما في شيء اسمه ليس له، ما في شيء اسمه ليس له مثل، له مثل لكن ليس باللازم ان يكون مثل هو عين المسألة، لا هو علة المسألة موجودة لكن تحتاج الى الحاق. الالحاق هذا، الالحاق هذا نلحق الفرع هذا بالاصل، هذا الحق له ضوابط. فمثلا دلوقتي هل يصح اختلفت انا وانت في الحشيش، فقلت ما فيش عندي ما فيش عندي دليل في القرآن والسنة وكذا، اقول لك يا ابني بس في خمر، تقول لي ماشي الخمر خمر حرام لكن هذا ليس خمرا، انما كان الخمر عندهم من عسل من زبيب من كذا. قلت طيب والبودرة تلحق به، تقول لا لم يثبت عندي الالحاق. اقول يا ابني العلة واحدة، العلة واحدة، لان الخمر ما هو، هو اذهاب العقل على وجه اللذة والطرب. فتقول لا يبدو لي كذا، انت هنا لا انت قعدت ولا انت دللت ولا انت خالفت وقلت ما تقوله خطأ، لا الخمر في اللغة ليست كذا هكذا، ليست الخمر في الشرع ليس هكذا، لا انما انت ثبتت على رأيك على ما انت عليه، يبقى هنا مسلكك مسلك ايه هوى، ليس مسلكا صحيحا، ليس مسلكا صحيحا. لكن هناك مسائل قد تشتبه، ولهذا العلماء يقولوا هذه المسألة كما سيأتي معنا في القواعد، هذه المسألة ممكن نختلف فيها، قد تشتبه هذه المسألة. ليه بقى تشتبه؟ لاشتباه الأدلة. وعليه متى أقول المسألة مشتبهة؟ إذا لديك دليل ولدي دليل، ولست بأولى من دليلي، دليلك بأولى من دليلي، ولا أنا بأولى من دليلك، فلهذا نتناطح مثل ابن معين وابن والإمام أحمد في مسألة مس الذكر، عندهم حديثان بصرة وطلق، ده يذهب إلى هذا وده بذهب، تناقش فانتهيا. شوف لما يكون مسألة هي مسألة مسالك صحيحة، فانتهي إلى أن الحديثين ضعيفان يسقطان في الاستدلال. طب ننتقد بقى العمل الصحابة وفتوى الصحابة، فالإمام أحمد ذكر أثر عمر، ابن معين لم يستطع رد إيه؟ الرد على أثر ابن عمر، يبقى ده صح. شوف هنا بننتقل نتدرج نبحث، لكن لا تقول لي والله أنا لا يبدو لي كذا وكذا إلى آخره. يعني مثلا تطلع بالمظاهرات تقول لا دي ليست خروجا، دي أمر معروف عن المنكر، أقول لك ماشي وارد. أنا بقول خروج، تعال نعرف الخروج، إيه هو الخروج؟ أنت الآن مش تقول يا رئيس لا تفعل كذا، ده أنت بتقول يا رئيس ارحل، تعال نعرف الخروج. الخروج نزع اليد من الطاعة، تقول منين جبت؟ أقول لك من كلام النبي، ولا انزعنا يدا من طاعة، تقول لا أنا لا أرى هذا، لا أرى هذا وكذا، يبقى أنت الآن متعسف. لكن أنت قول لي لا الخروج ليس نزع اليد من الطاعة، الخروج كذا وكذا بدليل كذا وكذا، مثل ما تنازع أنا معك في مسألة المسح على بعض الرأس، تجي لي أنت تقول البأل الطبعين برؤوسكم، أنا أجي أقول لك لا ده ابن برهان بيقول من قال بأن البأتة الطبيعية في اللغة العربية فقد أتى العربية بوجه جديد، يبقى نتناقش علميا أدي ما في مشكلة. كل ده بعيد عن مسائل الايه المنهج والاعتقاد. نجي على مسائل المنهج والاعتقاد أبين لك السنة كذا والسنة كذا. يعني مثلا أنت تؤصل في الصفات أننا نمر كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لكن أنت جئت في صفة الساق في القرآن وقلت يوم يكشف عن ساق يعني شدة وكرب، تمام؟ أنا أقول لك هذه صفة الساق نثبتها لله عز وجل، تقول لا الآية ليست فيها صفة الساق، أقول لك كيف؟ تقول لي لأن الساق غير مضافة لله عز وجل، فهذه الآية ليست من آية الصفات. أقول لك بس صح كلامك صحيح، لو لم يأتنا نص يبين أنها من صفات الساق، تقول لي ما هو؟ أقول لك ما جاء في الصحيحين فيكشف الرب عن ساقه أزاد خيرا. يبقى هكذا يكون التعلم. فإذا أنا قررت شيئا ثم خالفته وجب إنظاري إلى سؤالي، أنت عندك إيه؟ لماذا تفعل هكذا؟ لكن السؤال ماذا بعد؟ تقول لي أصلا متمسك، ليس كل من تمسك برأيه يكون معذورا، من تمسك برأيه الذي عليه الدليل حتى لو كان ضليلا ضعيف، بس يكون بدليل لا بهوى. لكن تعتقد ثم تأتي تستدل؟ لا. تعتقد ثم تأتي تستدل؟ لا. لكن لو هذا مؤدى استدلالك وحتى وضعي بالنسبة لي، وده اللي بيقوله هنا ابن رجب، بيقول ايه؟ ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم ايضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليل لهم، لا حتى لو كان ضعيف. بس ارى فيك ايه؟ ارى فيك التمسك بالدليل، ارى فيك التمسك بالدليل. مش تيجي تقول النهاردة زي اللي طلع يقول انه الخمر الموجود مش حرام، الخمر من نبيذ بس، لا 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 الخمر اذا كان من نبيذ فليست محرمة سلب قول الاحناف، وان هذا اللي موجود ليس خمرا، يبقى الخمر على ضرب الاوائل. لا، لانه ما معك دليل لا من جهة اللغة وحد الخمر ولا من جهة الادلة في ذلك. ف اولا نثبت الحدث، نثبت الحادثة، نثبت الحادثة اولا، هذا واحد. اثنين، نستفصل منها كما استفصل النبي من ماعز. لعلني فهمت مثلا، قبلت امرأة فجئت فقلت لك كقاضي اقم علي الحد فطهرني، فهمت نص النبي والعينان تزنيان واليدان تزنيان واخد بالك، فهمت ان هذا زنا، فجئت اقول لك اقم عليها الحد. هذه المرأة كيف يخفى عليها الزنا بولدها؟ يبقى نحتاج نثبت الاول. طيب، وثانيا لو ثبت ان هذه المرأة جاهلة الحكم فعلا، مرأة نشأ ببادية بعيدة، مرأة ما وصل تحريم الزنا، فلا يقام عليها الحد فعلا. فعلا لو كان، لو ايه؟ لا هو مش فاهم، هو ليس فاهم، لان المرأة ما اقول فاهم هقول لها ما دليلك على هذا الفهم، تمام؟ لكن فيه جهل، جهل بالحرمة بالتحريم نفسه، في فرق بين جهل بالتحريم والفهم للدليل. طيب امرأة تزني مع والدها كيف؟ ما اي فهم؟ ما دليلها؟ لكن مثلا هناك اناس شربوا الخمر وتأولوا ايه؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن. هذا فهم بعيد، بس دليل صح؟ ما فيش جناح على من شرب الخمر إذا كان هيتقي ويؤمن وكذا، مع كونه بعيدا، ولكنه له حجته، له دليله. لهذا عمر نبههم على أن هذا مخالف. طيب انت فتحت يعني مسألة عديد نحات، جاء يحمل الخطي حبل اسود من خيط وحبل ابيض من خيط، ويفضل يبص فيهم كده لغاية ما يميز يمسك، انك لعريض القفا اذا، خد بالك نومك فهم انه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود انه الخيط المحسوس. انا اريد ان اقرر لك هنا مسألة، وهي ان الفهم البعيد هذا استند لدليل ولا لا؟ تمام. اما ان لا تستند الى دليل وتسميه فهما بعيدا فليس هذا مقبولا منك، انما حينما تعرف بصحة المسلك والقصد ولكن فعلا وقعت في الخطأ نتيجة هذا الفهم البعيد الذي يشرب الخمر بعدما حرمت ظن أن هذا الخمر ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، والذي يضع الخيط الأبيض مع الخيط الأسود ويظن الخيط ليس هو خيط الصبح ولا إنما الخيط الأبيض والخيط الأسود الحسي، فنعم لكنه استدل. فلما جاء قلنا له صار كذا، لهذا يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. أو يكون الإنسان جاهلا، يكون جاهلا كأم حبيبة ليست زوج النبي بنت جحش، حاضت 7 سنين وظنت أنها تقطع الصلاة لهذا دم بينزل يبقى تقطع الصلاة ولم تفرق بين الصحابة والحيض جه. كل هذا يا أخي الفاضل لا يدخل معنا في المسائل، ولا تنكر لا يعني لا تبدع ولا تقول أنت فاسق ولا أنت، كل هذا ليس معنا. نحن معنا مسألة واحدة، ما هي؟ يظهر لك الدليل فتقدم اعتقادك المسبق على ذلك من غير استدلال لهذا وتخالف ما قررته. يعني أنا أرد الآن على طائفة وغدا آتي ما أتت به الطائفة ثم أنافح، يبقى ليس عن جهل، والصورة هي الصورة، يبقى هذا تناقض، هذا تناقض. أو مثلا أقول يوم هذا حاكم شرعي ولا يجوز أن نتكلم فيه وهذا حاكمنا وكذا، طيب راح الحاكم، قلت هذا لم يكن حاكما شرعيا يوما ما، أنت أفتني، أنا نفسي الذي قررت على المنبر بأن هذا حاكم شرعي ولو استمع طاعة، أنا نفسي الذي لما ذهب الحاكم قلت لم يكن حاكما شرعيا يوما ما، أجبني هذا صاحب هذا الشخص ماذا نصنع؟ هل نحسن الظن ولا نحكم بالتناقض ولا ماذا؟ ها؟ هو قرر ثم عاد على نفس المسألة، مش قال هو حاكم شرعي مثلا واخد بالك ولكن الحمد لله رحنا منه ماشي، لكن لا ده بيقول لم يكن حاكما يوما ما، وما انت قلت ليه حاكم شرعي؟ ها؟ وانزلت الحقوق وقلت لا يجوز ذكره بمعايبه وكذا وكذا، لماذا؟ طيب سألته او انا رددت عليه ردا مؤدبا وقلت انت قلت كذا كذا كذا، ها؟ هذا يلزم انك كنت تراه كافرا ولا اظن فيك كذا لانك قررت انه ليس بكافر، يعني انا مش محوجك بقى مريحك خالص، ويلزم من هذا انك ترى شغور الزمان لكن انا ارى انك انت لا ترى هذا لانك رضيت على هذا، او انا ارى انك تكون على طريقة الاسكندرية مثلا في التفريق بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع وانا لا اراك ذلك لانك اصلا رضيت عليه، بقي ان تكون قلت ذلك لكذا والرد عليه كذا، اظن ده اللي ليك عندي، تمام كده؟ يبقى انا اوضحت واحسنت الظن وما احوجتك الى ان ايه تبرر لنفسك، انا ظني بك يا اخي انك انت لم تكن تكفر، وظني بك يا اخي انك انت لم ترى مسألة شهور الزمان، وظني بك يا اخي انك لم تكن على منهج الاسكندري، وظني بك يا اخي كذا وكذا. السؤال وبعد هذا يعيبك انت ويرد عليك انت ويعتبر هذه من مسائل الخلل عندك، يبقى ماذا تريد؟ يبقى انتبهوا يا اخواني. اذا الاخ يعني جزاه الله خير لما فتح هذه المسألة استدعى هذا الامر، فاذا نقول ليس كل من يخالف ستلتمس له الاعذار، وليس كل من سيقع في مسألة بخلاف ما قرر واصل عمل بخلافها اننا ايضا نهجم ونسارع بالانكار عليه الا ان نستفصل منه، هذا اذا كان ايه اذا فعلا اصل وكذا وظن ان هذه المسألة ليست تدخل في هذه الصورة فنعلم ونبين، اما من اصر بعد ذلك لكن انتبهوا ايضا ان نفرق بين مسألتين، بين مسألة ان انكر عليه حتى لو هو قصده حسن وبين ان احكم عليه، فان انكر عليه شيء وان احكم عليه شيء اخر. الانكار والرد على الخطأ على كل الاحوال، الله اكبر، قلتم الذي نفس بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله، لكن النبي حكم انكم كفار مشركون؟ لا، لكن الانكار انكر انكر، يبقى اي واحد اي واحد اخطا الانكار، طب اخطا علنا يبقى الانكار علنا، الخطبه الجايه انا اخطب فيك على المنبر وارد عليك في خطئك وانا اعلم ان قصدك حسن، طيب امال قصدك الحسن ينفعك في ايه؟ ومسلكك الحسن ده ينفعك في ايه؟ هينفعك في ان انا لا احكم عليك حتى ابين لك. انما مسلكك الحسن لا يمنع الانكار. تمام تمام، يبقى بهذا تكون مسألة قد طرحت. نعم طيب نصلي ونكون شاء الله. اللي عنده حاجة في رأسه يا جماعة الله، الله يكرمكم، مش هنزعل ولا حاجة.
طيب ننهي ان شاء الله الرسالة ديت، و وتعشوا ونكمل التاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة وما أخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله، كما قلنا هذا في الأمور العملية. أما في الأمور العقدية فنحن نعلم شدة أحمد رحمه الله تعالى في ذلك الواضحة. وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما نظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك مع كونك أعجميا؟ قال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه. أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل. فحينئذ فرد المقالات الضعيفة، استمع هذه قاعدة ذهبية، فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك. يثنون على بيان الأخطاء، فلو فرض أن أحدا كره أن أحدا ينبهه على خطئه فلا عبرة بكراهته، وإنما العبرة بكراهة الشارع لا بكراهة الشخص. فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. الله أكبر، هذا منهج رباني. الإنسان يحب إظهار الحق سواء في موافقته أو في مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدين النصيحة. وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب، وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، انتبهوا يا أخوان عاد مرة ثانية، إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان، كذب فلان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. طبعا المراد بكذب في اللغة العربي كذب يعني أخطأ، فيقال أخطأ فلان يعني كذب. قال: وقد بلغ الأئمة، أظن أن هذه فسقت هنا، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فالحرجي، أي وإن صدر منه من التحذير بالاغترار بمقالته فلا حرج عليه، يعني لو يشد على المخالف حتى لو يغتر بكلمته ومقالته فلا حرج عليه، مثل قول النبي: كذب أبو السنابل. وقد بلغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم،
هذا كله حكم الظاهر. أما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه ثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامته، وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، وسواء الذي كان يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها وانكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمريتين وغير ذلك. ومن رد على يبقى بينبه إلى قاعدة ألا وهو ماذا يجب على من رد أخطاء الناس؟ واحد، أمر ظاهري وأمر باطني. أما الأمر الظاهري فأن يرد ذلك بالعلم وبالتأدب في الخطاب. اثنين، وأما الأمر الباطن فأن يكون قصده من الرد إظهار السنة وتبيان الحق. واضح يا إخوان؟ يبقى الذي يرد لابد له من أمرين شيخ جمال، أمر في الظاهر وأمر في الباطن. أمر في الظاهر من العلم والأدب، وأمر في الباطن من النية الصالحة. طيب مسألة أخرى، هل هذا في بيان أخطاء الصغار أو الصغار والكبار عموم الناس؟ قال وسواء الذي كان يبين خطأه صغيرا أو كبيرا وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس، مع أن ابن عباس حبر الأمة وأنكر عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمريتين وغير ذلك، ومن رد أو العمرتين. نعم، ما هو بس هو هنا ما تجيش إعرابا وما تجيش بقى إيه رد مقدم عن بسرة تشذ به. رد عليه طيب، يبقى الذي يبين خطأه، وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، لأن خطأه هنا مرفوعة، لكن لو هي منصوبة زي ما أنت تقول يبقى إيه سواء كان الذي يبين خطأه صغير أو كبير تبقى كده، يبقى الذي سيبين هو من الصغير والكبير يبقى فاعل. نعم، ومن رد على سعيد المسيب قوله في إباحة المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك من يخالف السنة الصريحة، ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد هو بيمثل بالكبار أهو، عن المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء قوله، ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجه، وعلى عطاء قوله في إباحة إعارة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليه. هذه كلها أمور إيه؟ عملية، في المسائل العملية. ولم يعد أحد منهم مخالفيه أو يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، كما يحصل في هذا الزمان. إذا رددت على واحد في أي مسألة صار يجمع الجيوش والجنود للرد عليك من باب الرد عن نفسي في الحقيقة، حتى ولو كان الغرض أو في الظاهر الرد على السنة. وقد امتلأ كتب أئمة المسلمين، امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه، يكون مراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان محرما حتى ولو رددت بحق. انتبهوا يا اخواني، اكتب كده ملحوظة، حتى ولو رددت بحق وحتى لو كان ردك مصيبا كالذي يقاتل مع الامام والرايه معروفه وقاتل المشركين، ولكن قاتل ليقال مقاتل وشجاع، سواء كان رد لذلك في وجه من رد عليه او في غيبته، وسواء كان في حياته او بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، ودخل ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. لكن ليس تتبع الاخطاء الحقة موجودة من تتبع العورات، بل هي من الذب عن الدين. لكن تتبع بقى العورات في الامور الخفية والامور اللي كذا، مشاكل مع زوجته فتخرج عن المنبر، المسألة بينكم علمية، ومع ذلك تقول هذا ظلم زوجته، وليس بأول ظلم، فقد ظلم زوجته وظلم ولده وظلم جاره وظلم كذا، وقد كان كذا وكذا الى غير ذلك. فضلا ان تقوله في بلده قبر يقال له قبر فلان وهو منسوب اليه، فضلا ان تقول وهو صغير كان يعيرونه ويقول له في اسمه بكذا، هذا ما علاقته مع كونه كذبا يعني، لكن لو كان صدقا حتى فما علاقة ذلك؟ وهذا كله في حق العلماء المقتدرين في الدين. يا سلام. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم. يبقى أتم الحافظ الضابط، قال هذا في علماء السنة المعروفين وقعوا في أخطاء من هذه الأخطاء، أما أهل البدع والأهواء هؤلاء لا كرامة لهم، هؤلاء لا كرامة لهم، إنما أهل السنة لهم كرامة بالسنة. هذا رد على من يقول بأن من وقع في خطأ ينبغي أن يبين هذا ويحذر منه وكذا وكذا، حتى ولو كان من أهل السنة، لكن نقول فرق بين أهل السنة الذابين عنها، لأنه قد يخفى عليه الدليل، فإن كان حيا اذهب وبين له، وإن كان ميتا نبه على خطائه ولكن احفظ قدره. نعم نعم. ما لا دي شيء وده شيء كما بينا نحن. فصل في من أراد بنصيحة العلماء النصح الله ورسوله، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كل منهما. في من أراد بالنصيحة للعلماء النصح الله ورسوله، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كل من، أنت تنصح وتبين خطأ العالم، ما مرادك؟ ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب، فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. تعلموا يا إخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي أن تقول مثلا الشيخ ما شاء الله ذكر حقا، لكن لو عرفت أن هذا الشخص إنما يتكلم بهذا الكلام ويرد هذه الردود من باب انتقاص الآخرين ومن باب إظهار العيب لا من باب إظهار السنة، قال فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع وهو نظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة، لا أنه يستحق المكافأة. يكافأ ولا يعاقب؟ هذا يعاقب ونردعه، لأن هذا منكر،
حتى ولو كان يقول حقا، فكيف إذا اجتمع في قوله الباطل وإرادة إظهار العيب؟ كيف إذا اجتمع هذا وذاك الباطل وإرادة إظهار العيب؟ إذن يكون الإنكار عليه شديدا، يكون الإنكار عليه شديدا، لأنه إنما فعل محرما من جهتين، الجهة الأولى الافتراء، والجهة الثانية الاعتداء وإرادة إظهار العيب. طيب من لم يخطئ في الرد وأصاب لكنه أراد من وراء الرد إظهار العيب والتناقص وتكلم بكلمات ليست في محلها، فهذا ينكر عليه لفعله المحرم. إذن ينكر عليه بكل حال من الأحوال، ويشتد الإنكار إذا كان مخطئا ومتعديا. ويعرف هذا القصد. طب نعرف القصد منين؟ طب نعرف الخطأ في الرد على حسب الدليل وعدم، لكن كيف نعرف القصد؟ قال يعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، يقول أنا أريد أن أسقط، كالذي مثلا يوشي بينك وبين شخص، او بينك وبين الدولة، او بينك وبين عالم معين، او بينك وبين كذا وكذا وكذا مثلا، فهذا اما العرب الاقرار وتارة بقراء تحيط بفعله وقوله، فمن عرف منه العلم والدين وتوقير ائمة المسلمين واحترامهم ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ الا على الوجه الذي ذكره غير من ائمة العلماء، فمن عرف منه العلم والدين وتوقير العلماء واحترامهم ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على وجه ذكره غيره من العلماء إما في التصانيف. طيب يبقى هنا نقص، يعني جواب الشرط هو يعني وجب احترامه ووجب إكرامه من عرف منه، أما إذا قصد غير ذلك فإنما يراد إهانته. فيعرف هذا القصد ترى بإقرار الرد واعترافه وترى بقرائن. ترى بقرائن زي ايه مثلا؟ يعني مثل القرائن يا اخواني، آتي مثلا إلى شخص أنسب إليه خطأ معينا وأرد عليه لأن هذا خطأ عنده، طيب أوضح كلامه وأن المراد كذا وكذا وكذا، أصر على أنه مخطئ مع هذا البيان، يبقى إصرارك بعد البيان دليل على أنك تريد انتقاص. شخص مثلا يتبرأ من طائفة من طائف البدعة وأنت تصر أنه معهم، أو أنه سيؤول أمره يوما ما إلى أن يكون خارجيا، فإما تنتظر وتصبر حتى يكون خارجيا، يبقى هذه كلها قرائن تدل على ماذا؟ تدل على التشفي وعلى إظهار العيب لا على إرادة بيان الحق. وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين، ومن حمل كلامه الحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء، فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرم الله ورسوله، فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها. يعني ما تظن ظن السوء إذا لم يظهر يا أخي أمارات السوء، كيف هو يظهر أمارات الخير؟ يعني آية مثلا يا إخواني الرجل يحارب الإخوان مثلا، أو الرجل يحارب التكفيرين ثم يقول هذا من التكفيرين وهذا يؤذي الإخوان وهذا التكفيرين، ما ظهرت منه أمارات سوء فضلا أنه يظهر أمارات الخير في حربهم، فما مستندوك؟ فهذا يقول فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها. ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه أعني هذا الظن أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان، معروف عنه هذا، كثرة البغي كثرة العدوان لا يرعف من إلا ولا ذمة، الذي سيقول الشخص باسمه مجردا من غير العلامة أو كذا سوف ينال منه فضلا أن يرد عليه. فيا ويل من تتبع في شيء، يا ويل ثم يا ويل ثم يا ويل. يبقى هذا معروف منه ليه البغي، أو لم يأتني فيرد عليه أنه لم يأتيه، هذا معروف منه البغي، أو سحب المساجد منه إذا ما وافقه، يبقى هذا معروف منه البغي. فإذا اجتمع كل هذا له وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان، ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني، فيستحق حينئذ مقابلته في الهوان. سبحان الله، كأن الكلام الآن. إيه والله يا أخوان، هل أحد عنده اعتراض في حرف مما قاله الإمام؟ مستحيل، فإنما كان كان، وما ذكره هو الآن، ولا داعي للتناقض والبهتان. كثرة البغي والعدوان، قلة الورع وإطلاق اللسان، كثرة الغيبة والبهتان، والحسد للناس على ما آتاه الله من فضله والامتنان أيظن نفسه قد سبق، وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان. ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على وجه الثاني، فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. يبقى إذن يعرف ذلك بأمرين، القصد يعرف بأمرين، إما بالإقرار يقول أنا أقصد إسقاطه، أنا أقصد كذا، أو يعرف بالقرائن، أو يعرف بالقرائن. ومن القرائن كثرة البغي، طالة اللسان، عدم التورع عن الكذب والبهتان، الحسد على ما تولى من فضل، الرد على من رد عليه فقط، الرد على شخص وترك آخر وفيه أقبح من العيب الذي رد به على الأول، تصعيد المسألة فجعل المسألة الصغيرة مسألة خطيرة، يا دولة احضري هذا الذي سيفعل في مصر كذا، وهذا الذي كذا، وهذا الذي يفعل كذا، كل هذا إنما هو من إيه؟ من نفس الحال الذي ذكره هذا الرجل ومثله. ومن لم تظهر من أماراته بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن ملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر: لا تظن بكلمة خرج من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. أظن هذا الكلام الحقيقة، يعني الحمد لله قد أصاب السلف يعني كبد الحق في جميع المسائل يا أخواني، والله سبحان الله. فصل في الفرق بين نصح العيوب للرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب. أيوة، شوفوا دي فصول مهمة جدا. طيب أنت قصدك حسن والخطأ وقع فعلا، وأنت رضيت عن المخالف بالأدب وبالعلم وأردت نصرة الله ورسوله، هنا بقى في الفرق بين نصح العيوب للرجوع عنها، هل يا ترى تريد نصحي لأرجع وأتوب، أو تريد فضيحتي؟ وبالتالي ما الفرق بين القصدين؟ أنني لو تبت ما قبلت توبتي، بل تظل تضغط على وتر الانتقاص. ده لو كان قصدك هو العيب والتعيير، إنما لو كان قصدك التوبة فرحت بي، وإذا قلت أنا تبت أو رجعت
أو كذا شجعتني. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن يحول بينك وبين التوبة، نعم، ولكن الحق برضه كذا، بخلاف من قال لا أعلم لك توبة. فأهل السنة يفرحون بعودتي المخطئ وبتوبتي الرجع، بل يترجمون له بذلك، وتنقلب السيئة حسنة. كيف والله يفرح بهذا؟ ومن هذا الباب أن يقال الرجل فوجيه بأكره، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخواني لا تنصحني حتى تقول في وجه ما أكره، يعني لا تكون نصيحة لي حتى تفعل هذا. فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا، ويحق لمن أخبر بعيب معيوب أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا. يا سلام، ليه يا أخواني؟ طب لماذا ما نقول له يخبرك بعيوبك حتى لو كان يوبخك؟ لماذا هنا يقول إذا كان سيريد أن يوبخني فلا؟ أليس الإنسان يقبل حتى ولو جاء من يوبخه بهذا؟ ها؟ كويس، أحسن، واخد بالك؟ إذا جاء من يوبخني أنت يا أخي كذا، أنا قلت لك أنت وروح اتعلم، مقامك بين الطلاب مش عارف، مقامك بين كذا، أنت دائما معروف كذا وكذا وكذا. طيب أنا ما أضمن، فقد أتعصب لخطئي، لكن جزاك الله خيرا إن جئت لتنصحني وأرى فيك الشفقة والرحمة فجزاك الله خيرا. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. سبحان الله، كيف إذا كان بذنب غيره؟ التوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، فكيف إذا كان بذنب غيره؟ فكيف إذا كان بذنب بلده؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها. الله أكبر، هذه أخلاق النبوة، فتجلد حدا ولا تعير ذنبا وتوبيخا. وفي الترمذي وغيره مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، والله حتى يعمل فيقع فيما ينتقد فيه الخلق. ولهذا أقام النبي حد الخمر، فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، حتى قال قائل أخزاك الله ما أكثر من أتبه. قال لا تلعن، لا تلعن، لا تسبه، فإنه يحب الله ورسوله. اضرب بالنعل ولكن لا تعير بالذنب. قاعدة ربانية، قاعدة شرعية. أخواني سبحان الله، هذا علم جرح التعديل عم الشيخ رمضان، هذا علم الجرح والتعديل، علم الأدب، العلم الوضيء، العلم الذي يفخر به الإنسان يلقى أي أحد به. شوف فرق بين إقامة الحد والتعيير بالذنب. ده وهو ثاني يحتاج إقامة الحد. كيف وإذا وهو إذا كان بريئا؟ سبحان الله، تعيره بما لم يعير به الإنسان. فمنهج يا اخواني يكون على المنابر، منهج سلفي. انت يا ابني محتاج ان الواحد حتى يخرج من السلفيه يقول انا من السلفي، والله العظيم من السلفي. هل هذا منهج السلف؟ طريقه السلف؟ ليس هذا منهج السلف ولا طريقه السلف. هذا كلام نحن ما ناتي به يعني. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وفي الترمذي وغيره مرفوعا من عير أخوه بذنب لم يمت حتى يعمله وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. يبقى يستر المؤمن وينصح، ومن النصح نرد عليه علنا، لأن هذا أدعى للرجوع، ولأن الأمر تعلق بالأم. أما الفاجر فإنه يهتك ويكشف الستر، والأمر في الستر يكشفه. كيف وإذا لم يكن حتى في الستر فتفتعل؟ تذكر قول الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. فإذا كنت أنا سأنصح ولي الأمر فبيني وبينه، وإذا كنت سأنكر عليه علنا فبالأسلوب الطيب. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس ملئ فقد عيره، أو هذا المعنى. هذا إذا كان ذنبه في السر ثم تأتي أنت تنصح علنا، لكن إن كان خطأه علنا فرددت عليه علنا فليس يعاب الإنسان بذلك. ولهذا نحن فرقنا إخواني بين النصح والأمر المعروف عن المنكر والخروج فيما يتعلق بولي الأمر. كذلك أيضا أنا أفرق لك في حقك بين النصح وبين الإنكار. أما النصح فأمر يبلغني عنك في السر، فعلت فأنصحك سرا ولا ينبغي أن أشهر بك أو أن أذكر ذلك علنا. وأمر آخر فعلته أنت علنا أمامي، خالفت، سررت بالشمال: يا أخي، أخ محمد، اشرب لي من بارك الله فيك، أو قررت باطلا الآن فأرد عليك في هذا الباطل. هذا لا إشكال في ذلك. وكان السلف يكرهون الأمر المعروف عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور. فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب مما فهو مما حرمه الله ورسوله. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشاء الفاحشة في الذين آمنوا آيتين. بالله عليكم يا إخواني، لما نسأل عالما من العلماء ثم يأتي من يقول هذا مسروق، بالله عليكم، هل هذا نصح؟ طب أنا سرقت يا أخي، ما أحد عرف يا أخي، هل هذا نصح؟ دي واحد. الثاني ده، هذا إذا علم، كيف هو لم يعلم؟ كيف هو لم يحدث؟ والله يا أخواني لو يعلم هؤلاء، سبحان الله، فين الذين تربوا على يد المشايخ كما يقال؟ يا أخي احنا الذي يتربى على يد المشايخ هو الذي يلحظ في شيخه كل شيء، فضلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتربى ثم في النهاية تسلمني تلك التربية إلى الكذب والافتراء وظن السوء وعدم القيام بالنصح بل فضيحة؟ ده لو حصل هذا لازمك التعب، لازمك الستر، ولازمك النصح. أما لو أمر ظاهر فإن النصح يقتضي أن يكون ذلك علنا، لأن النصح انتقل من الأخ إلى الأمة، فيكون النصح الأمة هنا. والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عورته مؤهل في الإسلام، وحق شيء بالستر العورة. فلهذا كان إشاعة الفحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، ولأن الفجار لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن المعائب والنقائص، إنما غرضوا في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس ليدخل عليه بذلك الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضوا بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له. وبذلك وصف الله تعالى رسوله فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصف المؤمنين بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. وأما الحامل الفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهي القسوة والخنثى، سبحان الله. ومحبة إذاء أخي المؤمن وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع بني مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل لإخراجه من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما، الغرض ليريهما سواتهما، فشتان بين من قصده نصيحة وبين من قصده الفضيحة. يا شيخ عبد الله، فشتان بين من قصده نصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. الله أكبر، الله أكبر. تقول لي الإخوة عايزين نتعشوا، الإخوة مش عايزين نتعشوا ولا حاجة، هذا هذا يا أخي أثمن من العشاء إن شاء الله. فصل في عقوبة من عير أخاه بالذنب، وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عوراته، أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرجه الترمذي من حديث واثلة بن أسق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب، وقال وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. وقال الحسن: كان يقال: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجل عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. سبحان الله. فليحذر الذين يعيبون الناس وتتبعون العورات، لسيما إذا كانوا من الصالحين. هذا في عموم الناس يا إخواني، كيف إذا كان هذا في أهل الخير؟ تقول هذا في من ينفق في المسجد، تقول هذا في من يعلم علما، تقول في من يكفل أرملة، تقول هذا في من يصلح بين الناس، تقول هذا في من. ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له: يا مفلس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا سبحان الله، من عير رجلا بشيء ابتلي به يا أخوان، لأن الجزاء من جنس العمل، فاحذر فإنك تحكم على نفسك، احذر. ورحم الله امرأ ستر مسلما، ومن ستر مسلما ستره الله. فصل في من يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى، وأن ذلك من صفات المنافقين. أظن هذا يصلح أن يكون الرد الثامن، أظن هذا لعلنا ننزله الرد الثامن. ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاع في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمل على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق، كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصالا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري أن رجال من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة تخلفوا عنه وفرحوا مقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسول الله اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا، وهو في الصورة التي أظهروا عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد فيحمده إلى ما أظهره من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه وهو الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن، هو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. احذر أن تفرح بشباك تنصبها لأخيك فتقع فيها فتحمد بما ليس فيك. هب أنك تحايلت فأثنى عليك رجل وذم أخاك وأنت تعلم أنك المذموم وهو المحمود، لا تفرح بذلك، فإن من وراء ذلك عذاب أليم، فإن من وراء ذلك عذابا أليما فاحذر. فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية، ولا بد فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإذائه لعداوته أو إما محبة لإذائه وعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. أنا أريد أن أكون أنا الأول، لا لا لا، أريد أن أكون أنا الوحيد، ولا أرضى أن يكون هناك في الطبقة رقم 100، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بظهر الطعن فيه بسبب ديني، بسبب ديني، ليس بعالم، ليس بكذا، لا أعرف كذا، يخطئ كذا، يصيب كذا، يفعل كذا، إلى أن يسقطه. مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظمه ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة، فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين. أه؟ أه؟ كتبها إمتى؟ بعد 30/6 كأنما يعني كأنما كتبها بعد 30/6. مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظم ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، افترسوه أسقطوه، فهذا قرب لله ورد عن عرض العلماء لأنه ذب عن ذلك العالم، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة، فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراده به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه وإظهار ما أظهره العلماء واتباع نفس العالم في طريقته ومنهجه. الثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى الدفاع عن العالم،
إلى الذب عن العلماء؟ أبد. يتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. واضح؟ واضح؟ واضح. سبحان الله العظيم، الله أكبر. بمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين. فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم ترى الأمة أحق من علي رضي الله عنه بالأمر فبيعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر إيه بقى؟ نريد الطعن في علي، بأن أظهر تعظيم قتلة عثمان، أو تعظيم نعم قتلة عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، لكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قلته والساعي فيه، أو المؤلب على قتلته والساعي فيه، هو علي رضي الله عنه. يبقى الأول عثمان وعثمان، وقتل مظلوما وعثمان، وقتلت عثمان، وهذا لا خلاف فيه، ثم ألبس ذلك علي رضي الله عنه، وهذا كذب وبهتان. وكان علي يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك، وهو الصادق البار في يمين رضي الله عنه. فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه. سبحان الله، يعني علي ماله جناب؟ علي يصدق في علي أنه يؤلب على قتل عثمان؟ لكن اعلموا يا أخواني أن القلوب أمام أي فتنة قسمان: قلب يتشرب ذلك لضعفه مهما تهافتت الشبه، وقلب يرد مهما عظمت الشبه، ويقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قيل في عائشة ما قيل، واشتد الأمر، لكن يسجل القرآن طباعة تلك النفوس والأخرى، فسجل صفة قلبين. أما الأول، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ونقل، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ولا دليل عليه تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم إيه؟ ما يكون لنا نتكلم بهذا، قلتم سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم. وصنف آخر ماذا قال؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وبأنفسهم يعني بعائشة، وعائشة منهم مقام النفس، لأن المجتمع المسلم نفس واحد، وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ويقول الصحابي لزوجته: تظنين ذلك بصفوان وعائشة، أو تظنين ذلك بنا أن يقع ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فوالله لصفوان خير مني وعائشة خير منك. إذا كان هذا يبعد عنا، مع أن هذا الصحابي ما ذهب إلى عائشة وسألها، قال: يا عائشة أنت فعلت هذا؟ مع أن الصورة يا إخواني صورة رجل يأتي بعائشة وكان قد مر عليهما ليل مر عليهما ليل يعني حتى يتوقف الواحد لعله ما توقف أبعد عن هذا الأمر لا 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 سبحانك هذا بهتان عظيم لهذا امتحن الله المجتمع المسلم بهذا ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فاجعله في جهنم ويظهر له معادن الرجال ومعدن عائشة رضي الله عنها وقيمة جناب المؤمن في قلب الإنسان يا رسول الله لعله شغله النظر في عاطفيه قال كذبت فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا طيب ما تسأل ليه كده على طول يعني أيوة نعم أيوة نعم هذا الظن به يا رسول الله عظمان طاف بالبيت قال ليس ذاك الظن بعثمان أنه يتقدمني وحينما أتى عثمان عثمان طفت بالبيت وكذا قال أنا أطوف قبل رسول الله قالوا يا رسول الله كنت إيه أحسننا ظنا أو كما قالوا رضي الله عنه فين يا أخي الجناب يا أخي سبحان الله العظيم فانظر إلى اللف والدوران هم لا يريدون الغير على قتل على قتلة عثمان ولا الذم لقتلة عثمان إنما يريدون العيب في علي لكن كيف هو جبل كيف هو إمام كيف هو المبشر بالجنة كيف هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك منه منزلة هارون من موسى غير أنه نبي بعدي فلما عظمت الفضائل فلا يصح قط ولا يقبل كلام في من عظمت هيبته وعلى قدره وعلت مكانته لا يمكن أن يهدر قدره في الناس بالشيء البسيط وإنما لابد من حجم كبير ولا نجد لك يا علي حجما في التحذير منك إلا أن نصفك بقتل عثمان والتأليب عليه تلك التي تنزل قدرك لا غيرها فأمامها الفضائل العظيمة التي لا يمكن أن تثبت ملاحظة أمام هذه الفضائل لكن أن تقتل عثمان أن تؤلب على عثمان فتلك التي يمكن أن تؤثر فانظر إلى أصحاب المكيدة فإنهم خبراء لكن بالشر فإنهم فقهاء لكن بطرق إبليس فإنهم صدوا كثيرا لكن عن سبيل الله فإنهم أظهروا النصح لكن كما أظهر رئيسهم وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين رحم الله ابن رجب وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا سبحان الله إلى قتال علي ديانة وتقربا لأنهم وقعوا في الشباك ثم إلى قتال أولاده واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمعة وغيرها من المجامع العظيمة حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه ما هو كثرت يا أخواني الكلام كثرت الكلام في كل مكان عجيب يتفاعل الناس تفاعلا عجيبا في هذا هذا يشيع وهذا يشيع وهذا يخرج بيان وهذا يخرج كذا والأمر عظيم والأمر كذا خرج من السنة ايه ايه في ايه لأنه لا يحصل صد إلا بهذه الطريقة أما يعني واحد يفتي يقول دعوكم منه محدش هيعبرك طيب كذا ما حتى استقر في قلوب أتباعه وانتبه في قلوب أتباعهم أما قلوب المؤمنين فإنهم لا يزيدون بذلك إلا إيمانا وثباتا
وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولديه لقربه من عثمان وأخذهم بتأليف فتوصل بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليه واقتدارهم لعلي وولديه من بعده وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وطبعا هذا الظن بالخوارج الذين ألبوا على عثمان ولا يفهمن واحد أن ذلك إنما فعل معاوية رضي الله عنه فحاشاه. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما معناه لم يكن أحد من الصحابة أكفأ من عثمان من علي فيقال له لما يسبونها إذن فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك إن الملك لا يقوم إلا بذلك إن الألقاب العريضة لا تقوم إلا بذلك. ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر من بلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله ويستعين به ويصبر فإن العاقبة للتقوى كما قال تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. وهذا من حسن التصنيف وتأليف القرآن يعني بعد أن ذكر الصفة المذمومة لهؤلاء انتقل بالكلام إلى من قيل في هذا الكلام فقال عليه أن يتقي الله وأن يستعين بالله ولا يتخذ له جندا من البشر فإن شاء الله أن يأتي بالبشر أتاهم وإنما يتخذ جندا عظيما ويأوي إلى ركن شديد هو الله. وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له لقوم من أذى فرعون وكيده قال لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه وقال تعالى ولا يحق المكر السيء إلا بأهله وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر ومجرميها والواقع يشهد بذلك فإن من صبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين. معاوية رضي الله عنه ولا من معه من الصحابة لا شك أنه كان منهم فساق هذا كان من فساق منهم نعم إيه أي نعم قال بني مروان نعم 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 تاني تاني ما سمعت استغلوا عبد الله بن سبأ استغل هذا وقلب حتى نتج منه هذه الطائفة التي بعد ذلك حكمت معاوية وحكمت عليا رضي الله عنه. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا تعصب لا يمنع أن يكون من بني أمية من تعصب لمعاوية وكذا وصار بالأمر على غير جهته. أما معاوية رضي الله عنه أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم مبرؤون من كل دنس وعلى رأسهم رضي الله عنه فلا يمنع أن يكون أحد منهم من ذلك. نعم أو يقال كما قال بعض إخواننا أن هذا في بني مروان يعني هذا حصل في المتأخرين من بني مروان لما ألبوا وأخذوا الملك على هذا الطريق. المهم أنه يحمل على محمل من هذه
المحامل، وإلا فابن رجب رحمه الله تعالى معروف فضلا وعلما وسلامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اتفضلوا.